طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويسحبكم في جولة إخبارية جديدة نتابع فيها تفاصيل آخر التطورات ذات الصلة بالشأن العراقي، ومن أبرزها لهذا اليوم: الإدارة الأمريكية تبحث في بدائل محتملة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، وأحد أعضاء المجلس يشير في حوار مع إذاعة العراق الحر إلى أن الحاكم المدني الأمريكي في العراق ناقش هذا الموضوع مع بعض أعضاء مجلس الحكم الانتقالي. أسبانيا تعرب عن دعمها لمجلس الحكم الانتقالي، ووزير الخارجية العراقي يؤكد التزام الحكومة العراقية بجدول زمني لتسليم السلطة في العراق. وعلى الصعيد الأمني، القوات الأمريكية تعتقل 18 شخصا على علاقة بالهجوم على فندق الرشيد ببغداد. وفي ملف اليوم متابعات وتقارير أخرى وأفان بها مراسلو الإذاعة من داخل العراق وخارجه. لكن قبل الانتقال إلى تفاصيل محاور الملف العراقي، نتوقف مستمعي الكرام مع نشرة موجزة لأهم الأخبار.
طابت أوقاتكم. دوت انفجارات في بغداد مساء اليوم. شهود عيان قالوا إن الانفجارات وقعت وسط العاصمة العراقية، فيما نقلت وكالة رويترز عن مصدر في الشرطة العراقية قوله إن الانفجارات نجمت عن إصابة مدافع هاون، قذائف لمدافع هاون لمنزل من طابقين وسط بغداد أدت إلى تدمير المنزل إلى حد كبير، لكن لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات وحجمها جراء هذا الانفجار. مصادر الشرطة أبلغت أن قذائف الهاون أطلقت من طريق سريع مجاور للمنطقة السكنية التي سقطت فيها. رويترز قالت أن صاحبة المنزل المصاب كانت في حالة هستيرية عندما وصلت القوات الأمريكية، وكانت تصرخ بأن عبوة أخرى كانت ما تزال على السطح، فيما خرج الجيران مذعورين بسبب ارتجاج منازلهم إثر الانفجار. أعلنت القوات الأمريكية في العراق اعتقال 18 شخصا لصلتهم بالقصف الذي تعرض له فندق الرشيد وسط بغداد مؤخرا، ولم يعلن شيء عن جنسية المعتقلين. وكان قصف فندق الرشيد أودى بحياة 16 شخصا بينهم أمريكي واحد. تعرضت عربة عسكرية بريطانية صباح اليوم لانفجار في مدينة البصرة جنوب العراق طبقا لما أفادت به مصادر في الشرطة وشهود عيان. وأفاد رئيس الأمن الداخلي في البصرة العقيد محمد كاظم العلي أن الانفجار أحدث ثقبا في العربة، لأنه لم يصب أي من ركابها بجروح. وفي البصرة أيضا نقل مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء عن محمد كاظم العلي أيضا قوله أن اغتيالات سياسية عدة شهدتها المدينة، بينها 12 اغتيالا طاول مسؤولين بعثيين سابقين ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين. أضاف العلي أن تنظيمات سياسية في المدينة ربما نفذت هذه العمليات، لكنه قال أن الشرطة توفر الحماية للبعثيين الذين نأوا بأنفسهم عن الحزب وليس لأولئك الذين يعملون على إعادة النظام السابق. أكد جلال الطالباني الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق والأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد رغبة العراق في تحسين علاقاته التجارية والاقتصادية بشكل واسع مع كل من إيران وسوريا، مؤكدا أن الأمريكيين لا يعارضون هذا التوجه. الطالباني الذي كان يتحدث في مقابلة مع الحياة البي سي قبيل توجهه على رأس وفد وزاري إلى كل من طهران وبغداد، كشف أنه عمل وسيطا لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وأن مفاوضات سرية بدأت منذ أسابيع في جنيف بين مندوبين لكل من طهران وواشنطن بعلم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، للبحث في تسوية تتجاوز القضايا الأمنية وتشمل كل الجوانب، على حد تعبير جلال الطالباني. قررت الكويت حظر الدخول إلى المنطقة الشمالية على امتداد الحدود مع العراق، والتي كانت تخضع حتى الآونة الأخيرة لحراسة دوريات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في محاولة لمكافحة التهريب عبر الحدود ومحاولات التسلل. وقالت الصحف الكويتية اليوم أن الخطوة تأتي أيضا في إطار خطة لتجديد الإجراءات الأمنية قبل اجتماع يعقد في مدينة الكويت في ديسمبر كانون الأول القادم، يحضره زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إضافة إلى الكويت. أكدت وزيرة الخارجية الأسبانية أنا بلاثيو أن أسبانيا ستعيد فتح سفارتها في العراق في وقت قريب في مقر جديد، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب العراق. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها العراقي هشيار زيباري في بغداد اليوم، قالت بلاثيو أنها قامت بزيارة المقر الدبلوماسي الأسباني الجديد في بغداد وطلبت إنهاء العمل فيه بأسرع وقت ممكن. ونفت الوزير أن تكون بلادها قامت بخفض وجودها وقالت أننا نريد أن نكون أكثر نشاطا. من جانبه تعهد وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري في المؤتمر الصحفي ذاته تعهد بالالتزام بجدول زمني لتشكيل حكومة عراقية ذات سيادة كاملة وسن دستور للعراق. قال رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البصرة اليوم أن موظفي اللجنة سيواصلون العمل في جنوب العراق رغم إغلاق مكاتب في بغداد والبصرة. وقال المسؤول سيغلق المكتب أبوابه مؤقتا وسيواصل العاملون الأجانب تحركاتهم من وإلى العراق لتفقد المحتجزين. رأى الجنرال حلمي أوزكوك رئيس أركان الجيش التركي اليوم أن قرار الحكومة التركية بعدم إرسال قوات إلى العراق لم يجعل لتركيا أي رأي في المستقبل السياسي للدولة العراقية حسب تعبيره. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.
مرحبا بكم ثانية مستمعي الكرام، مع فوزي عبد الأمير، وعودة إلى متابعة التطورات العراقية لهذه الساعة. عبرت وزيرة خارجية أسبانيا أن بلاثيو عن تأييد بلادها لمجلس الحكم الانتقالي في العراق بالرغم من نشر أنباء عن أن واشنطن غير راضية عن أداء المجلس وأنها تفكر في بدائل محتملة. بلاثيو صرحت أيضا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية العراقي هشيار زيباري عقد اليوم في بغداد، صرحت بأن أسبانيا تقف إلى جانب الشعب العراقي وإلى جانب مؤسساته الرسمية خاصة مجلس الحكم الانتقالي والحكومة العراقية. أما وزير الخارجية هشيار زيباري فقال في المؤتمر الصحفي المشترك أنه يوافق على أن مجلس الحكم بطيء في اتخاذ القرارات، لكنه أوضح أن المجلس يشكل عامل توحيد واستقرار في العراق. زيباري قال أيضا أنه أكد لنظيرته الإسبانية أن مجلس الحكم سيضع جدولا زمنيا للتحول السياسي في العراق بحلول 15 من شهر كانون الأول المقبل. هذا وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية ذكرت في عددها الصادر اليوم أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تدرس بدائل محتملة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، وذلك لضمان وجود جهة عراقية قادرة على تسلم مقاليد السلطة عند انسحاب قوات التحالف من العراق. واشنطن بوست نقلت أيضا عن مسؤولين أمريكيين وصفتهم برفيعي المستوى دون الكشف عن أسمائهم أن أعضاء في مجلس الحكم الانتقالي يولون اهتماما أكبر لمصالحهم الشخصية، وأن المجلس يتحرك ببطء تجاه صياغة دستور جديد للعراق وهو شرط مسبق وضعته الولايات المتحدة لتسليم السلطة إلى العراقيين. الصحيفة الأمريكية ذكرت أيضا نقلا عن مسؤول آخر أن واشنطن لا تشعر بالرضا عن جميع أعضاء المجلس وأنهم لا يعملون كما ينبغي ولا يعطون انطباعا بأنهم يتصرفون كمجلس تشريعي أو مجلس حاكم، ولهذا فإن الإدارة الأمريكية بحاجة إلى التحرك. مستمعي الكرام، لمعرفة موقف مجلس الحكم الانتقالي في العراق من هذه التطورات اتصلت في وقت سابق بعضو المجلس الدكتور محمود عثمان. عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق الدكتور محمود عثمان، صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في عددها صادر اليوم ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش تدرس بدائل محتملة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، ومن بين الأسباب اللي تذكرها هو أنه أعضاء المجلس أصبحوا يهتمون بمصالحهم أكثر، وكذلك من الأسباب الأخرى أشارت إلى قضية الدستور والتباطؤ في إعداد الدستور. ما هو رأيكم في هذا القول؟
والله هو في الحقيقة يعني المجلس عنده قصور، وفي ناحية الدوام، من ناحية وجود الأعضاء بالعمل دائما، من ناحية الجدية، يعني لابد يعني أنه عنده، وإحنا باحثين كثير في الموضوع، ومصرحين به يعني أنه العمل شوي بطيء.
نعم.
ولكن أنا في تصوري الاتهامات هذه لا وجود لها يعني كما هم يقولون، بالعكس هم أنا في تصوري هم الفشل أو القصور يمكن في الطاقم أو الفريق الأمريكي الموجود بالعراق وأكثر من المجلس بالتأكيد، ولكن كما قلت أنا في بداية تشكيل المجلس حذرت إخواني في المجلس وآخرين أنه يجب أن نكون جديين وموحدين ونعمل بجد وتكون صلاحياتنا معروفة وواضحة حتى نستطيع أن ننجز أعمال، ولأنه يوجد احتمال أنه الجانب الآخر عندما يشكل هكذا مجلس بالتأكيد إذا بالمستقبل مثلا ما نجح في عمل معين ما مشت السياسة كما هو يريد يمكن أن يلوم المجلس يلوم الجانب العراقي لهالموضوع ويحول الجانب العراقي إلى شماعة يحلق عليه أخطاء فشل أو عدم وصول إلى أهدافه. فأنا من أول يوم تشكيل مجلس محذر وعلنا قايلها مو سرا فقط، لذلك أنا ما متفاجئ بهالموضوع. هذا هو تصوري بالنسبة للموضوع، وأعتقد أن هذا هو حجة من الحجج يبدل السياسة بشكل معين، ولكن يستطيعون أن يبدلوا سياساتهم، ولكن لا هذا غير صحيح أن يضعوا المسؤولية على المجلس كهذا وأن يتهموا الكل، لأنه المجلس أنواع ومختلفة وأعضاء مختلفة جاءوا من أسباب مختلفة ويمثلون جوانب مختلفة، وبالتأكيد الكل ليس مثل بعض بالتأكيد. فتعميم الموضوع بهذه الصورة أعتقد شيء غير صحيح، والأمور لا تعالج هكذا قبل أن تبحث بالمجلس ومع الجهات بشكل أساسي تضع في الصحف. هذا يضع الآخرين أيضا يضعون الموضوع بالصحف، والطرفين يتضررون من الموضوع، وضرر الأكبر سيكون على الشعب العراقي والشعب الأمريكي طبعا.
دكتور محمود، ذكرتم أو أشرتم إلى قضية أنه ربما تكون هذه تمهيد لتغيير في السياسة الأمريكية، ماذا تقصدون بهذا؟
والله كان قبل في مجلس الأمن رأيان طبعا كما تعرفون، صار عليه نقاش طويل، أنه رأي الأمريكي يقول بأنه يجب وضع دستور ومن ثم انتخابات ومن ثم انتخاب برلمان وحكومة منتخبة.
نعم.
وبعدها تسلم السلطة للعراقيين. كان رأي آخر فرنسا وغيره يعني كانوا يتكلمون به، وحتى الأمم المتحدة يمكن يكون في عنها أنه كان يتكلم به بعض الأحيان، أنه من الممكن تشكيل حكومة مؤقتة يكون عندها صلاحيات المجلس الأمني الترفي ويتعاملوا معها كحكومة شرعية دوليا، وهذه الحكومة بعد أن تعطى الصلاحيات هي تقوم بعمليات وضع الدستور والانتخابات وغيرها. فأكو احتمال أنه هكذا كلام اللي رأيناه في جريدة واشنطن بوست يمكن أكو فد ميل أو تحول أو بداية تحول لأخذ اختيار، يعني قصد الاختيار الثاني.
السؤال الأخير دكتور محمود، أنتم في مجلس الحكم هل ناقشتم هذا الأمر؟ هل لديكم موقف معين؟
والله أنا إحنا كنا في كوالالمبور عندما رجعنا، كنا في وفد لمؤتمر القمع الإسلامي، قالوا أنه السيد بريمر كان مناقش بعض الجوانب هذا الموضوع مو بهالصراحة طبعا مع بعض أعضاء مجلس الحكم، ولكن إحنا لم نناقش كما مكتوب في صحيفة بشكل صريح في أي جلسة من جلسات المجلس في لقاءاتنا مع قوات التحالف. وأعتقد إذا يصير نقاش جدي بيننا وبينهم يمكن هم راح يكونون مقصرين أكثر في كل الأحوال في هالوضع العراقي.
كان هذا عضو مجلس الحكم الانتقالي الدكتور محمود عثمان، وقد تحدث عن رأيه بموقف الإدارة الأمريكية من المجلس. فاصل قصير مستمعي الكرام، نكمل بعده بث فقرات الملف العراقي.
إذاعة العراق الحر في براغ، في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
من إذاعة العراق الحر نواصل متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة ونفتح الملف الأمني، حيث أعلنت القوات الأمريكية أنها اعتقلت 18 شخصا يشتبه بأنهم على علاقة بالهجوم الذي استهدف فندق الرشيد في بغداد الشهر الماضي. وفي هذا السياق نقلت وكالة فرانس بريس الأنباء عن الكولونيل جورج كريفو تأكيده على أن عدد المعتقلين هو 18 شخصا، وأنه ستكون هناك معلومات وتفاصيل أخرى في غضون الساعات 24 المقبلة. ومن بغداد ننتقل مستمعي الكرام إلى كركوك، حيث أفاد مراسلنا سوران الداودي أن رجال شرطة المرور في المدينة تظاهروا اليوم مطالبين بتغيير مدير المرور وكذلك بتأمين التجهيزات الشتوية. وفي كركوك أيضا تظاهر اليوم مئات من المدرسين والمعلمين الذين استقالوا من خدمة التعليم في عهد النظام المخلوع، وطالب المتظاهرون بإعادتهم إلى وظائفهم السابقة. التفاصيل مع سوران الداودي.
تظاهر اليوم أمام مبنى محافظة كركوك رجال شرطة المرور من الضباط والمراتب رافعين عدة أسطات يطالبون فيها بتغيير مدير المرور وتأمين التجهيزات الشتوية. عن أسباب التظاهرة قال ملازم المرور أرسلان محمد صالح إذاعتنا:
التظاهرة جاءت انبثاقا وتضامنا بين مجاميع الشرطة المرور في محافظة كركوك، فجاءت نتيجة عدم مصداقية في كلام المسؤولين في مديريتنا. جئنا مجموعة من الضباط والتحقنا إلى الدوام قبل 6 أشهر، أي بتاريخ 1/5 نتيجة استدعاء وطلب من قوات الحالب لسد الفراغ الحاصل بعد العدوان. ولكن شاع أنه بعد 6 أشهر تتفاجأ الضباط بأنه هذه النسب زائدة عن حدها، ولذلك تم تنزيل هذا الرتب.
وعن مطالب الضباط قال:
أن نبقى على رتبنا وتثبيتنا على رتب الذي تم إعطائنا لنا، نطالب بوجود هنالك لجنة لتقييم هذه الرتب.
وقال المفوض المرور كريم حسين إنهم لم يجهزوا بالبدلات الشتوية، وأبلغوهم أن يشتروها من السوق ومن جيبهم الخاص.
لماذا نطالب؟ نطالب على حقنا وحقوقنا. بالنسبة أكو 64 تقريبا مليون دولار استلموا الدائرة على أساس صرفيات، والصرفيات قسم صرفوها قسم أكلوها على أساس يدزون ملابس وملابس وأغذية في سبيل هذا الموسم الشتائي للضباط ومفوضين ومنتسبين الدائرة. هسا احنا حاليا نريد انتخابات حرة، حيث عقيد صباح ما نريد، لا نريد واحد حاكم عادل، نريد حاكم عادل يجينا مثلا مدير مرور عادل بالانتخابات.
أما مدير مرور كركوك العقيد صباح بهلول علي فيقول:
بالنسبة لهذه المظاهرة جاءت نتيجة تغيير الرتب، حيث فرضت علينا قيادة قوات التحالف تغيير الرتب من العراقية إلى الأمريكية، حيث أني كنت عقيد مرور جامعي فتم تبديل رتبتي من عقيد إلى نقيب كابتن، حيث أننا لم نستلم أي تجهيزات شتوية حتى نوزعها إلى المنتسبين. وأن مع العلم قبل شهرين فتحنا مديرية مرور العامة ووزارة الداخلية بتزوية مديرية مرور كركوك بالتجهيزات الشتوية لأننا على إقبال الشتاء لكي نوزعها على منتسبين مديرية مرور كركوك.
ومن جانب آخر تظاهر مئات المدرسين والمدرسات والمعلمين والمعلمات المستقيلين في عهد النظام السابق، تظاهروا أمام محافظة كركوك طالبوا بإعادتهم إلى وظائفهم، حيث إن وزارة التربية وافقت على إعادتهم إلى أن وزارة المالية أوقفت أوامر مباشرة بسبب عدم كفاية الميزانية لصرف رواتبهم. بداية التقينا أحد المتظاهرين وهو يشار أنور عبد الله مدرس اللغة الإنجليزية أمضى في الخدمة 18 عاما. عن أسباب تركه للوظيفة قال:
راتب قليل لا يسد الرمق، واضطهاد كتابنا وكتابكم والتحاق الجيش الشعبي والنخوة والعسكريات، فاضطرينا نترك الوظيفة. لماذا أمريكا توافق على الشرطة؟ لماذا لا توافق على رواتب المدرسين والمعلمين؟ لأنهم طبقة يعني أعزل من السلاح، ما يشكلون أي تهديد لأمريكا.
فيما أعربت المعلمة المستقيلة السيدة يونا عبد الغفور حميد عن مطالب المتظاهرين قائلة:
مطالبنا نريد العودة إلى وظائفنا حيث تم إعادة المفصولين فورا إلى وظائفهم. أما بالنسبة للمستقيلين فلم يتم إعادتنا إلى الوظيفة حيث تمت الحصول الموافقة من وزارة التربية، ولكن وزارة المالية ترفض بحجة عدم تخصيص ميزانية للمعلمين المستقيلين. والله محافظة كركوك لم تفعل أي شيء من أجل المعلمين المستقيلين.
سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، كركوك.
أجرى رئيس الوزراء البولندي ليزك ميلر في عمان اليوم محادثات مع نظيره الأردني فيصل الفايز، ركزت على العلاقات بين البلدين والمواقف من القضايا الساخنة في المنطقة وخاصة في العراق. وقد أفادت وكالة فرانس بريس الأنباء أن ميلر سيتوجه يوم غد إلى الكويت ومنها إلى العراق يوم الثلاثاء المقبل. ونبقى مستمعي الكرام في عمان، حيث يبدأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارة عمل إلى الكويت يوم الثلاثاء المقبل، ثم يتوجه بعد ذلك إلى موسكو ومنها إلى واشنطن. وقد نقل مراسل إذاعة العراق الحر في عمان عن وزير الخارجية الأردني مروان المعشر أن الجولة الدبلوماسية التي يقوم بها العاهل الأردني تهدف إلى تمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله وإدارة شؤونه بنفسه في أسرع وقت ممكن. التفاصيل مع مراسلنا حازم بيضين.
يقوم الملك عبد الله يوم الثلاثاء بزيارة عمل قصيرة إلى الكويت، فيما يزور موسكو في النصف الثاني من الشهر الحالي قبل أن يتوجه إلى واشنطن في كانون أول المقبل. ووصف وزير الخارجية هذه الزيارات بأنها جهد لتمكين الشعب العراقي من تحديد مستقبله بنفسه وإدارة شؤونه بأسرع وقت ممكن. وقال إن الملك سيبحث مع الشيخ جابر الصباح أمير الكويت الوضع في العراق والعلاقات الثنائية، وأنه أي الملك حريص على تنسيق كامل مع الكويت ليس حيال المسألة العراقية فقط. وقال إن الأردن والكويت بحكم مجاورتهما للعراق مهتمتان بتسريع زوال الاحتلال وإقامة حكومة عراقية وطنية دائمة بهدف إشاعة الاستقرار بأسرع وقت ممكن. وأشار وزير الخارجية إلى توافق رؤية البلدين على ضرورة دعم ومساعدة الشعب العراقي لإدارة شؤونه والسيطرة على موارده. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي عصام قضماني إن كانت الزيارة تؤشر على مخاوف من التداعيات الإقليمية للراهن العراقي أم على رغبة في تخليص المواطن العراقي من أوضاعه الحالية، فقال:
بالطبع هناك قلق حيال تصاعد العنف في العراق، وأيضا كذلك الأمر يتعلق بالنسبة لرفع معاناة الشعب العراقي وتسليمه إدارة شؤون بلاده بأسرع وقت ممكن. جلالة الملك بالطبع يدعو باستمرار إلى ضرورة زوال الاحتلال العراقي، الاحتلال الأمريكي للعراق بأسرع وقت ممكن، وتسليم العراقيين دفة الحكم كذلك بالسرعة الممكنة، ولعل في ذلك دلالة حقيقية على أن هذه الرؤية ربما تقود إلى استقرار العراق كجار وحليف استراتيجي أيضا وشريك استراتيجي للأردن. كذلك بالنسبة لموضوع رفع معاناة الشعب العراقي أيضا، بحيث عندما تتسلم حكومة وطنية منتخبة من الشعب العراقي إدارة الحكم، ربما ذلك يؤكد على ضرورة إعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة أيضا للعراقيين.
أستاذ عصام، للحكومة الكويتية موقف إيجابي واضح من مجلس الحكم العراقي، في حين أن الأردن لم يعترف بعد رسميا بهذا المجلس، فكيف نفسر تصريحات وزير الخارجية عن تطابق موقفي البلدين وتشاركهما في الرؤية تجاه العراق؟
التطابق هنا يتركز في موضوع زوال الاحتلال وإعادة إدارة شؤون الحكم بالنسبة للعراق للعراقيين، لكن فيما يتعلق بالأمر الثاني وهو موضوع التعامل مع أو الاعتراف بمجلس الحكم، الأردن يتعامل مع كل أعضاء مجلس الحكم الانتقالي في العراق، وهناك زيارات قام بها عدد كبير من الحكومة العراقية من وزراء الحكومة العراقية مؤخرا في الأردن، لكن ذلك لا يعني عدم الاعتراف، لا يعني عدم التعامل مع الحالة المؤقتة الموجودة في العراق، مع استمرار الدعوة إلى ضرورة أن يكون هناك حكومة منتخبة عراقية يعترف بها رسميا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم أيضا.
أستاذ عصام، هل تعتقد أن الملف العراقي سيكون الأبرز خلال زيارة الملك لواشنطن؟
بالطبع بالتأكيد الملك سيحمل إلى واشنطن محورين، المحور الأول الفلسطيني والتأكيد على ضرورة إنهاء هذا النزاع الذي بالتأكيد هو سبب كل العنف الموجود الآن في المنطقة، وهو وحل القضية الفلسطينية بالتأكيد ستقود إلى السلام والأمن في المنطقة. الملف الثاني طبعا الملف العراقي، لا يجوز استمرار أن يستمر الوضع في العراق على ما هو الآن حاليا مع تصاعد حدة العنف في العراق وغياب الأمن. هذين الملفين سيسيطران تماما على مباحثات الملك، ومعروف أن الملك له رأي معتدل في هاتين القضيتين أو هاتين الملفين بالتأكيد، وهناك دعوة صريحة وواضحة يرتكز إليها الأردن، لابد من وضع حل نهائي.
من ناحية ثانية، فإن فيصل الفايز رئيس الوزراء استقبل وفدا برلمانيا أمريكيا ليستعرض معه الاستحقاقات السياسية المفروضة على الأردن بسبب وقوعه بين أزمتين مفتوحتين في فلسطين والعراق وأثر هذه الاستحقاقات السياسية على أوضاعه السياسية. ومن جانبه أكد جيمس كولبي رئيس الوفد الأمريكي الذي غادر اليوم إلى العراق، أكد على أهمية الدور الأردني في إعادة إعمار العراق والمساعدة في الوصول إلى حكومة ديمقراطية، وقال إن مباحثاته في العراق ستتناول الطرق والوسائل التي يمكن أن تعود بالفائدة على العراق والأردن. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
قرر زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي بيل فريست تعليق تحقيق في المجلس بشأن تقصير محتمل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في التحضير للحرب في العراق. وقال السيناتور الجمهوري أن الولايات المتحدة تمر في مرحلة خطيرة من تاريخها، وإن المسؤولين عن وثيقة أعدت بهذا الشأن يبدو وكأنهم يتحركون بدافع الوصول إلى البيت الأبيض أكثر مما هو الحرب ضد الإرهاب، حسب تعبير زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي. جاء في استطلاع للرأي نشرته مجلة نيوز ويك الأمريكية في عددها الصادر يوم السبت أن 51% من الأمريكيين يعارضون سياسة الرئيس الأمريكي جورج بوش في العراق. المجلة ذكرت أيضا أن 53% من الذين شملهم الاستطلاع رأوا أن الإدارة الأمريكية لم تعد خطة لفترة ما بعد الحرب في العراق. وقبل أن نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة، نتوقف مع مراسلنا في الكويت سعد العجمي الذي تابع زيارة عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق ورئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية سيد عبد العزيز الحكيم إلى المملكة العربية السعودية.
في تطور لافت لعلاقة مجلس الحكم الانتقالي في العراق بالقيادة السعودية، استقبل ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مكتبه بقصر اليمامة السيد عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وعضو مجلس الحكم الانتقالي والوفد المرافق له. وتأتي زيارة الحكيم للرياض كأول زيارة يقوم بها أحد أعضاء مجلس الحكم بمفرده، بعد أن كان وفد مجلس الحكم قد زار المملكة خلال جولته الخليجية والعربية عقب إعلان قيامه بأيام. وهي المرة الأولى الذي يستقبل فيها ولي العهد السعودي مسؤولا عراقيا بهذا الحجم منذ سقوط نظام صدام حسين، حيث أن الأمير سلطان بن عبد العزيز وزير الدفاع هو من استقبل أعضاء مجلس الحكم خلال زيارتهم السابقة للمملكة. هذا وقد أكدت مصادر سعودية أن مباحثات الحكيم مع الأمير عبد الله قد تركزت على الوضع في العراق بشكل عام وحالة الانفلات الأمني هناك بشكل خاص في ظل تزايد أعمال المقاومة الموجهة ضد قوات التحالف. للحديث عن هذه الزيارة معي على الطرف الآخر من الهاتف ومن مدينة جدة السعودية الدكتور أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. بداية دكتور أنور، كيف ترى هذه الزيارة لشخصية بحجم السيد عبد العزيز الحكيم؟
بالنسبة لاستقبال المملكة لشخصية عراقية في مستوى الحكيم، طبعا هذا الأمر سواء كان هذا الاستقبال من المملكة العربية السعودية أو من الدول العربية أو من الدول العالمية يعجل بإنهاء الاحتلال ويكرس وحدة العراق، ويسهم أيضا في إعادة بناء العراق بصورته الحرة الصحيحة. لهذا نجد المملكة العربية السعودية تمد يدها وتفتح أبوابها للشعب العراقي، سواء الشعب العراقي مباشرة أو رموز الشعب العراقي، حتى لو كانت من طبعا المجلس المؤقت، مجلس الحكم المؤقت.
نعم دكتور أنور، إذا ما هي توقعاتك لمستقبل العلاقات السعودية العراقية في ظل الحرص الواضح من المسؤولين في البلدين على تقوية هذه العلاقات من خلال التصريحات السابقة والزيارات المتبادلة حاليا؟
التوقعات المستقبلية للعلاقة بين المملكة العربية السعودية والعراق، ليس من شك في أن العراق طبعا انتهى العهد البائد، انتهى النظام السابق الذي كان يثير العداء في المنطقة ويخل بالتوازن. فطبعا إذا جاء نظام حكم ديمقراطي عادل للعراق، فإن المملكة تعتبر هذا النظام صديق وشقيق. أما بالنسبة للشعبين، فالشعب العراقي والشعب السعودي شعب يتمتع بثقة متبادلة بينهما، خصوصا بسبب الجوار وبسبب أن العراق يعتبر بوابة للأمة العربية، بوابة شرقية للأمة العربية. فلا بد من دعم الشعب العراقي ودعمه، ليس فقط على مواجهة أي تحديات، إنما أيضا على مواجهة التحديات الذاتية ضد أي يعني نظام حكم فاسد يقوم فيه، وضد أي نظام حكم تسلطي يكون في العراق أو معادي للشعوب التي من حوله. فلهذا المملكة حريصة جدا على استتباب الأمن والسلام في ربوع هذه المنطقة التي تعتبر منطقة حساسة واستراتيجية بالنسبة للعالم كله، وخاصة للأمة العربية التي تعتبر هي المركز المالي والاقتصادي للأمة العربية. فلا بد أن يكون هناك في تفاهم ويكون هناك في سلام.
رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية في مدينة جدة السعودية الدكتور نور عشقي، شكرا جزيلا لك. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذه الساعة. فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويلقاكم في متابعات إخبارية لاحقة خلال فترة بثنا لهذا اليوم.
كنتم مستمعين الكرام مع الملف العراقي، هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. ما زلنا سيداتي وسادتي نواصل الاستماع إلى باقة مختارة من الغناء العراقي من إذاعة العراق الحر في براغ.
وانسي الألم من كل قصتنا، ما راح تطول غربتنا. واذكريني اذكريني ويا كل طلعة شمس، وين ما تغرب شمس، انتريني انتريني. معاي انت احلامي ومناي عن قريب النور يطلع وبالفرح بنيان بينا صدقيني صدقيني واذكريني
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا القسم من ملف العراق تستمعون إلى جولة جديدة في الصحف الصادرة هذا اليوم. أعد الجولة ويقدمها أكرم أيوب مع فريال حسين.
أطيب الأوقات نرجوها لكم مستمعينا الكرام، وهذه جولة جديدة في صحف عربية صدرت الأحد، عارضين للأخبار والآراء ذات العلاقة بالشأن العراقي، وتضم الجولة تقريرا من مراسلنا في القاهرة.
أكد جلال طلباني الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم العراقي في مقابلة نشرتها صحيفة الحياة، أكد رغبة العراق في تحسين علاقاته التجارية والاقتصادية بشكل واسع مع كل من إيران وسوريا، مؤكدا أن الأمريكيين لا يعارضون هذا التوجه. وكشف طلباني أنه عمل وسيطا لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وأن الأمريكيين الذين يعتقلون 65 إيرانيا في العراق وعدوا بإطلاق هؤلاء المعتقلين نتيجة لوساطة شارك فيها مع عبد العزيز الحكيم زعيم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وقلل الزعيم الكردي من أهمية الفتور الذي ساد العلاقات مع دمشق، وأنه يرغب في أن تتجاوز الصفقات التجارية مع سوريا الصفقات الكبيرة التي كانت في عهد النظام السابق، واعدا بإعادة فتح خط النفط العراقي إلى سوريا. وقال إنه سيبحث في سوريا نشاط المحكمة العراقية لمجرمي الحرب وتسليم رموز النظام السابق إن كانوا فروا إليها. وأشار طلباني إلى أن بعض المناهضين للأمريكيين والمشاركين في العمليات العسكرية ضدهم قد يعمدون إلى رمي سلاحهم إذا تمت طمأنتهم إلى عدم وجود هيمنة شيعية كردية على سنة العرب، وأكد الرغبة في بناء علاقات جيدة مع تركيا وعدم السماح بانطلاق أنشطة حزب العمال الكردستاني التركي ضدها انطلاقا من الأراضي العراقية.
ومن مقالات الرأي المنشورة، قال مسعود ظاهر في صحيفة الخليج الإماراتية إن المسألة العراقية باتت تشكل عنصرا مهما في سياسة اليابان الداخلية والدولية، وإذا ما أضيفت هذه المسألة إلى الأزمات الحادة التي يعانيها الاقتصاد الياباني وعلاقاتها الدولية ورفض القوى الديمقراطية اليابانية لسياسة الولايات المتحدة في تهميش دور الأمم المتحدة، فإن تلك العوامل المجتمعة تهدد بشدة مصالح اليابان العليا بحسب ظن الكاتب.
سيداتي وسادتي، أحمد رجب تابع من القاهرة ما نشرته الصحافة المصرية ووافانا بالتقرير التالي.
اهتمت صحف القاهرة المصرية الصادرة اليوم بالهجوم الأمريكي الشامل بالطائرات والمدرعات على معاقل المقاومة العراقية في تكريت، حسب ما جاء في المنشطات الرئيسية لصحف المصرية. قالت صحيفة الأهرام المصرية أن المقاتلات من طراز F-16 تقصف المدينة بقنابل زنت 500 رطل وإعادة فرض حظر التجول ومصع جنديين أمريكيين وإصابة ثالث في الفلوجة وتغيير أسلوب تحليق الهليكوبتر هربا من نهران المقاومة. وصحيفة الجمهورية قالت في منشطها الرئيسي أن الطائرات الأمريكية قصفت تكريت بقنابل زنت 225 كيلو جرام. في صحيفة الأخبار المصرية الصادرة اليوم وتحت عنوان أمريكا تدفع في العراق ثمن انحيازها لإسرائيل، قالت الصحيفة المصرية أنه بعد أكثر من شهرين على إطلاق الإدارة الأمريكية حملتها لاستقطاب 10,000 جندي على الأقل من إحدى الدول الإسلامية للمساهمة في حفظ الأمن في العراق، تحطمت هذه المحاولات على صخرة المعارضة العراقية ومشاعر العداء الأمريكي والغضب من الغزو الأمريكي للعراق، وأخيرا الخوف من تصاعد حدة العنف في العراق. وقالت الصحيفة المصرية إن الولايات المتحدة الأمريكية التي انحازت دوما لتل أبيب دفعت في العراق حتى الآن ثمن هذا الانحياز لتل أبيب. وفي صحيفة الأخبار أيضا نشرت الصحيفة المصرية تقريرا تحت عنوان البنتاجون عاجز عن حماية طائراته في العراق. قالت الصحيفة المصرية أن مصادر أمريكية رسمية في البيت الأبيض قالت أن مسؤولي الإدارة الأمريكية يقومون الآن بإعادة تقييم أداء جميع نماذج الطيران الأمريكية في العراق، وذلك في ضوء تكرار سقوط الطائرات الهليكوبتر الأمريكية بفعل نيران المقاومة العراقية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
إلى هنا أعزائي ينتهي هذا العرض للصحف العربية، وفي ختامه لكم مني تحية وسلام من أكرم أيوب والمخرجة هيلين مهران. أعزائي المستمعين، هذا هو موعدكم مع جولة اليوم على الصحافة العراقية الصادرة في بغداد، أعدها لكم الزميل محمد علي كاظم الموجود حاليا في العراق.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم من بغداد. هذا محمد علي كاظم يحييكم ويقدم لحضراتكم عرضا موجزا لما طالعتنا به الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم. صحيفة بغداد طالعتنا بالعناوين البارزة التالية. في حديث مع صحيفة لوس أنجلوس تايمز، الدكتور أياد علاوي: في الجيش العراقي ضباط غيورون لا يستحقون إبعادهم عن دورهم الوطني. واشنطن تريد الإسراع في تشكيل قوات الأمن والمخابرات في العراق. وزارة التخطيط إحصاء سكاني استعدادا للانتخابات. وزارة الثقافة تنظر في طلبات موظفي وزارة الإعلام المنحلة. وانضمام 850 من البيشمركة للدفاع المدني. كما اخترنا من صحيفة المنار هذه العناوين: بريمر، إنشاء قوة أمن جديدة برئاسة عراقيين. مقتدى الصدر: لا أثق بالصحفيين والمؤسسات الإعلامية الذين ارتبطوا بالاحتلال. طالبان يزور تركيا رغم قرارها تجميد إرسال قوات إلى العراق. 194 محطة لفحص مياه الأنهار. الأردن يستورد أول شحنة نفط عراقية. كما أبرزت صحيفة التآخي العناوين التالية: المقابر الجماعية في العراق تضم 300,000 رفات. مسألة الديون العراقية مشوبة بالعقبات. بريمر، سأطلب إجراء مفاوضات مع الدول الدائنة لمعالجة مشكلة الديون. ونختم بعناوين من صحيفة الصباح التي اهتمت بهذه القضايا والتطورات: أنباء عن تفكيك خلية مخربين في بغداد وضبط متلبسين على الحدود مع سوريا. مراسل للجزيرة يعترف بتحويل مكتب المحمودية إلى مركز لتنسيق الهجمات في بغداد ومدن عراقية أخرى. 5 مليارات دولار سنويا إيرادات العتبات المقدسة. ترحيب عراقي بتخلي تركيا عن إرسال قوات. أما الآن أعزائي المستمعين، فنقف عند بعض مما نشرته هذه الصحف من مقالات في أعدادها الصادرة هذا اليوم. فاسماعيل زاير رئيس تحرير صحيفة الصباح قال في مقال له على الصفحة الأولى إن ما بعد مؤتمر مدريد غير ما قبله لأسباب عملية وسياسية، ولفت إلى أنه في الجانب العملي يجب تطويع أداء الحكومة والمؤسسات الجديدة بما يسمح باستيعاب أقصى قدر ممكن من المعونات والمنح والقروض بشكل مؤسساتي. وفي كلمتها قالت صحيفة التآخي إن من البديهيات أن تساهم الديمقراطية في تعبيد الطريق أمام الاستقرار والأمن فيما لو فاز الاعتدال والمنطق والعقل، ودعت الصحيفة إلى حل ما وصفته بالمشكلات الملتهبة التي تنتج العنف والتطرف أولا ثم البحث في إشاعة الديمقراطية. محمد علي كاظم، موفد إذاعة العراق الحر في براغ، إلى العاصمة العراقية بغداد.
سيداتي وسادتي، طالبت الأحزاب والحركات السياسية في البصرة بتشكيل مجلس أمن قومي عراقي يأخذ على عاتقه مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في العراق. حيدر الزبيدي التقى بمسؤول الإعلام في حركة الوفاق الوطني في البصرة حول ضرورة تشكيل مجلس الأمن القومي في هذه المحافظة.
في ظل الأجواء الأمنية المتدهورة تزايدت الدعوات العراقية لتشكيل مجلس أمن قومي عراقي أخذ على عاتقه مسؤولية حفظ الأمن والاستقرار في العراق، حيث طالبت الأحزاب والحركات السياسية في البصرة بإعطائها صلاحيات إدارة الملف الأمن الداخلي. حول هذا الموضوع التقينا السيد ساهر شهاب الشريدة مسؤول الإعلام في حركة الوفاق الوطني في البصرة، وسألناه عن ضرورات تشكيل مجلس الأمن القومي في البصرة.
في الحقيقة الدولة تعتبر من أهم ركائز أو مقومات المجتمع المدني أو مجتمع القانون أو مجتمع المؤسسات. في الوقت الحالي احنا في داخل العراق نعاني من أزمة الفراغ الأمني هذا الموجود في داخل العراق، وضياع أو في الحقيقة فقدان المقومات المركزية الأساسية في بناء آلية للمجتمع المدني كان أسباب إلى تعود إلى النظام المقبور. من هذه الأسباب المهمة جدا أنه اعتمد مسار خاطئ غير صحيح، اعتمد الحالة العشائرية أو اعتمد على نظام العشائر كوليدة أو كمنقذ لنظامه السابق، لأنه هذه الفردية تدعم دكتاتوريته وبالتالي تدعم السطوة مالته في داخل النظام. فالحقيقة أنه هذا الموروث اللعين ما راح يتزامن ويا تطور اللي ده يحصل في الحضارة في الوقت الحاضر، وبالتالي سيصبح العراق في جو تسوده الفوضى والاضطراب أو الانفلات الأمني.
إذن هذه المطالبة بتشكيل مجلس أمن قومي يستطيع أن يأخذ على عاتقه الملف الأمني بالكامل في العراق، هذه المطالبات تصاعدت هذه الأيام وأنتم يعني من طالب بهذا الاتجاه، ما هي الأسباب الملحة التي دعت إلى تشكيل مثل هذه المجلس؟
بالأساس كل اقتصاد، كل دولة، كل قانون إذا صار بها تقويض للسلطة، سلطة ماكو، قانون ماكو، إذا ماكو فد ردع للحالات اللي تحصل في داخل الساحة، ردع حاسم وردع فوري آني يشتث المشكلة من جذورها حتى ما يدحس تمد سرطاناتها في داخل المجتمع راح يؤدي إلى الفوضى. المجلس القومي الأمني في العراق هذه فكرة جدا سليمة وفكرة صحية وصحيحة لا غبار عليها، لأنه هذه الفكرة الحقيقة راح يتولى المجلس باعتبار السلطة العليا لإدارة الشؤون الأمنية في داخل العراق ك إسوة ببقية المجالس الموجودة في إيران، موجودة في إنجلترا، موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا العمل يعتبر بالنسبة لي أنا كرأيي الشخصي أنه عمل جيد ورائع، ويتفاعل ويؤدي بالتعاون مع بقية الأجهزة الأخرى الأمنية كوزارة الداخلية، الشرطة، الأمن، الاستخبارات إن وجدت في الأيام المقبلة، راح يؤدي إلى تفعيل لنشاط الوضع الأمني في داخل العراق، وبالتالي راح يقضي على هذا الفراغ أو الفجوة اللي تركت وهمشت من جراء النظام المقبور وأذنابه.
هناك حالة أمنية غير مستقرة وحالة أمنية لعلها في تدهور، هذا ما يجمع الجميع عليه، تصاعد الانهيار الأمني على عكس ما كنا نتوقع أن تتجه باتجاه الانضباط والهدوء إلى والتحسن. نعم، ما السبب في تداعيات الحالة الأمنية في تقديرك؟
احنا أشرت في بداية حديثي أنه الردع الحاسم، الردع الفوري، الردع اللازم القوي بتملك السلطة القوية، السلطة الديمقراطية الموجودة أصلا حتى تقدر إمكانية تطبيق القانون بالشكل الأمثل والأنجع لعلاج أو اجتثاث مثل هذه الحالة، لأنه تعزيز دور السلطة النموذجية المستمدة من وحي الديمقراطية القائمة على توزيع السلطات الثلاث، وأضيف لها سلطة رابعة هي سلطة الإعلام، ويقلق فالدوع من الحالة الجديدة لبناء حياة أفضل للمجتمع العراقي، ويتطلب من وسائل الإعلام بما فيها الوسائل المرئية والمسموعة في أن توجه العراقي عن طريق الدراسات، عن طريق الندوات، عن طريق الصحافة، عن طريق الكلمة اللي هي تصدر في غور العراقي وتجعل في قلبه لهيبا متقدسا نحو الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي مو حرية بلا حدود، لا، حرية انضباطية، حرية شرعية، لأنه أصل الديمقراطية مأخوذة من كلمتي ديمو تعني الشعب وقراط تعني الحكم، فهي حكم الشعب بالشعب. لابد أن تأخذ هذه المواجهة، تقمع الظلام الدامس البدائي، وأن تقوم بإنجازات إبداعية فاعلة لخلق جو أمني جديد، باعتبار أن الأمن هو أمن العراقي وأمن العراقيين ككل، والأمن يبدأ من العراقي وليس من الأجنبي.
حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
إذاعة العراق الحر، ومنها نشرة موجزة من الأنباء. دوت عدة انفجارات وسط بغداد مساء اليوم. وكالة رويترز نقلت عن مصدر في الشرطة العراقية قوله أن الانفجارات ناتجة عن إصابة مدافع هاون لمنزل من طابقين وسط العاصمة، لكن لم تتوفر معلومات عن طبيعة الإصابات وحجمها، فيما أفيد أن الأضرار المادية لم تكن كبيرة. مصادر الشرطة أبلغت أن قذائف الهاون أطلقت من طريق سريع مجاور للمنطقة السكنية التي سقطت فيها. رويترز للأنباء قالت أن صاحبة المنزل المصاب كانت في حالة هستيرية، وكانت تصرخ أن عبوة أخرى ما تزال على السطح بسبب ارتجاج منازلهم إثر الانفجار. أعلنت القوات الأمريكية في العراق اعتقال 18 شخصا يشتبه بضلوعهم في القصف الذي تعرض له فندق الرشيد وسط بغداد مؤخرا، ولم يعلن شيء عن جنسية المعتقلين. وكان قصف فندق الرشيد أودى بحياة 16 شخصا بينهم أمريكي واحد. من جانب آخر، تعرضت عربة عسكرية بريطانية صباح اليوم لانفجار في مدينة البصرة جنوب العراق، طبقا لما أفادت به مصادر الشرطة وشهود عيان. وأفاد رئيس الأمن الداخلي في البصرة العقيد محمد كاظم العلي أن الانفجار أحدث ثقبا في العربة، لأنه لم يصب أي من ركابها بجروح. وفي البصرة أيضا نقل مراسل وكالة فرانس بريس الأنباء عن محمد كاظم العلي قوله أن اغتيالات سياسية عدة شهدتها المدينة، بينها 12 اغتيالا طاول مسؤول بعثيين سابقين ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين. أضاف العلي أن تنظيمات سياسية في المدينة ربما تكون ضالعة في هذه العمليات، لكنه قال أن الشرطة توفر الحماية فقط للبعثيين الذين نأوا بأنفسهم عن الحزب، وليس لأولئك الذين يعملون على إعادة النظام السابق. وفي الموصل، قالت الشرطة العراقية اليوم أن مسلحين قصفوا فجرا معسكرا أمريكيا في المدينة. من جهة أخرى، أفاد شهود عيان أن مجهولين هاجموا فندق الموصل الذي تتخذه قوات التحالف مقرا لها عند 3 فجرا. أكد جلال الطالباني الرئيس الدوري الحالي لمجلس الحكم الانتقالي في العراق الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، أكد رغبة العراق في تحسين علاقاته التجارية والاقتصادية بشكل واسع مع كل من إيران وسوريا.
طالباني الذي كان يتحدث في مقابلة مع الحياة البي سي قبيل توجهه على رأس وفد وزاري إلى كل من طهران ودمشق لتوقيع صفقات وعقود تجارية واقتصادية كبيرة. كشف أنه عمل وسيطا لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، وأن مفاوضات سرية بدأت منذ أسابيع في جنيف بين مندوبي العاصمتين بعلم مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي والرئيس محمد خاتمي للبحث في تسوية تتجاوز القضايا الأمنية لتشمل كل الجوانب، على حد تعبير جلال الطالباني. قررت الكويت حظر الدخول إلى المنطقة الشمالية على امتداد الحدود مع العراق، والتي كانت تخضع حتى الآونة الأخيرة لحراسة دوريات من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وذلك في محاولة لمكافحة التهريب عبر الحدود ومحاولات التسلل. وقالت الصحيفة الكويتية أن الخطوة تأتي أيضا في إطار خطة لتجديد الإجراءات الأمنية قبل اجتماع يعقد في مدينة الكويت في ديسمبر كانون الأول القادم، يحضره زعماء دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان إضافة إلى الكويت. أكدت وزيرة الخارجية الأسبانية أنا بلاثيو أن أسبانيا ستعيد فتح سفارتها في العراق في وقت قريب في مقر جديد، مؤكدة وقوف بلادها إلى جانب العراق. وفي مؤتمر صحفي مع نظيرها العراقي هشار زيباري في بغداد اليوم، قالت بلاثيو أنها قامت بزيارة المقر الدبلوماسي الأسباني الجديد في بغداد وطلبت إنهاء العمل فيه بأسرع وقت ممكن. ونفت الوزير الأسباني أن تكون بلادها قامت بتخفيض وجودها، وقالت إننا نريد أن نكون أكثر نشاطا. وحول زيارتها الثالثة للعراق، اعتبرت بلاثيو أن وجودها يؤكد التزام أسبانيا التي أرسلت كتيبة عسكرية ضمن قوات التحالف، مضيفة لدينا ملء الثقة في مستقبل العراق ولن يتمكن الإرهابيون من النجاح، لقد تعهدنا بشكل حازم إعادة إعمار العراق، الأمر الذي تأكد خلال انعقاد مؤتمر المانحين في مدريد، قالت وزيرة الخارجية الأسبانية. شدد رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البصرة اليوم على أن موظفي اللجنة سيواصلون العمل في جنوب العراق رغم إطلاق مكاتبهم في بغداد والبصرة. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة الأخيرة لهذا المساء، شكرا لإصغائكم، نلقاكم مع نشرات أخبار الفترة الصباحية غدا بإذن الله، تصبحون على ألف خير، إلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.